الجواب ماذا كان؟ قلنا إذا كان الملحوظ البعد الأفرادي فلنا أن نفترض الشائع الأفرادي وهو العموم، وإن كان من حيث الأحوال هو شائع أحوالي ويكون موردا للإطلاق. مثلا أقول أكرم كل العلماء من حيث زيد وبكر وعمر وخالد وحسان، هذا مثل جميع عموم. من حيث أنه العالم مرة لابس حمامته مرة ما لابس حمامته، مرة الجو حار مرة الجو بارد، مرة يروح الدرس مرة مو يروح الدرس، مرة نايم مرة قاعد، هاي أحوال هم أيضا مشمول. يعني أو لابد أنه نكرم العلماء كلهم على حال كونهم في صفة واحدة حينما يكونون في ماذا في جلسة المباحثة. جواب سلة، أكرم كل عالم مختلف، يعني كل عالم زيد الذي هو من العلماء يجوز أن تكرمه سواء كان في جلسة الدرس أو من يكون في جلسة الدرس، عمر سواء كان نائم أو من يكون نائم، بشر سواء كان يأكل أو لم يأكل. هذا البعد الثاني مؤمن عن طريق عن طريق الإطلاق. أما البعد الأول زيد وعمر وبكر وخالد وحسن، هذا مؤمن عن أي طريق؟ طريق العموم. به الشرع أن فكرة الإطلاق لا تصطدم مع فكرة العموم، ولنا في مثال واحد وفي مورد واحد أن ندعي العموم كما لنا أن ندعي الإطلاق، لكن زاوية العموم غير زاوية الإطلاق. هذا تقريبا كل ما تقدم من حديث هو حديث قد مضى. السؤال هذا تبرع من عندي حتى أوضح الفكرة بعد ما في مجال للتأمل، ما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، مصطلح النكرة ومصطلح الجنس اسمه الجنسي ومصطلح علم الجنس؟ هذه المصطلحات الثلاثة هي كلش متقاربة إلى حد أننا قد لا نتعقل هناك فارق بين هذه المصطلحات الثلاثة. طبعا هذا البحث الحقيقي سنتعرض إليه في مباحث اجتماع الأمر والنهي، كما أستذكر عن العلامة الشيخ المؤلف قدس الله نفسه الزكريا سيتعرض على البحث أم لا. أنا عجالة أريد أبين لك هذه القضية، ومصدر اعتمادي على هذا المطلب هو ما هو المذكور في الكفاية، ما عندي مراجعات أخيرة وكلامي مبني على مراجعات هذا. أيها الأخوة، إحنا عندنا تارة المتكلم حينما يتكلم يكون مقصودة جمد بحث الإطلاق يأتي في دائرة ماذا؟ في دائرة المقصود، لا في الدائرة التصورية، في ضمن الدائرة التصديقية لا في ضمن الدائرة التصورية. تارة يكون المقصود هو قائم على أساس أن أذكر لك ما هي من الماهيات، ماهية في مرتبة عالم التقرر. متى ما ذكرت ماهية في عالم التقرر لم ألحظ شيئا زائدا على تلك الماهية، ولم يكن مد نظري شيء ما وراء عالم التقرر والماهية. هذا يسمى بالمصطلح العلمي بالجنس. إذا الجنس شنو؟ هذا معنى الجنس يا إخوان. الجنس لما نقول بحث الجنس نعني ببحث الجنس أنه كل ما كان المقصود في حديثي هو صب الحكم على طبيعة، لكن تلك الطبيعة في عالم التقرر. مقصود من عالم التقرر يعني شنو؟ حتى لن ننحرف كثيرا عن المسار. عالم التقرر يعني شنو؟ يعني قصر النظر على الماهية من دون ملاحظة شيء زائد على الماهية. في عبارة أخرى، في مقام أنا أدرس بين ماهية وماهية أخرى بلا ملاحظة. مثلا ماهية الأكل تختلف عن ماهية الشرب، تختلف عن ماهية النوم، تختلف، هذه ماهية غير تلك الماهية. فإذا كنت في صدد هذا المقدار من البيان في مقامي تمييز ماهية عن ماهية أخرى، هذا يسمى بعالم الجسم. كل ما كان المتكلم في صدده إثبات حكم لموضوع قد لوحظ في ذلك الموضوع، الموضوع بما هو ماهية في مقابل تمييز عن الماهيات الأخرى، يسمى هذا البحث بالجنسي، يسمى بالجنس. فريق الجنس لا اسم الجنس أو اسم الجنس، واضح الذي أقوله؟ طبعا الفارق بين الجنس واسم الجنس، الجنس نفس المعنى، اسم الجنس اللفظ الدال على ذلك المعنى. يعني إذا ورثت بالمصطلح اسم الجنس والجنس لا فرق بين الجنس واسم الجنس إلا فرق الدال والنفي. الا طرف الثالث صباح مقصودي. فاذا واحد قال لك مولانا جدري اقول لك انا اريد ماهيه اكل، هل لاحظت فرد معين من الاكل؟ اصلا مو هذا، مو يم عالم الافراد ولا يم عالم المصداق، وانما يم عالم ماذا؟ عالم الماهيات. ليش ذكرت طبيعه الاكل؟ اريد اقول ترى انا اريد اكل، ما اريد شرب، ما اريد شيء اخر، اريد طبيعه الاكل، هذا المقصود. اما اي فرد يم عالم هذا يسموه مولانا، يسمى بالجنس واسم الجنس. اما النكره ما المقصود؟ النكره هو متى ما لاحظ المتكلم والحاكم في مجال حكمه ان يصب الحكم على موضوع لكن قد لوحظ فيه فردا ما، فردا لا على سبيل التعين، فتجاوز مرحله الطبيعه وكان مد نظره ماذا؟ مد نظره الافراد، لكن فرد معين؟ الجواب لا، من فرد معين، مو فرد معين، فرد على سبيل اقول لك اريد منك قيمه، المراد هنا فرد من القيمة، لكن يا فرد من القيمة، قيمة موجودة تباع في شارع الرسول أو في شارع الصادق أو في المحل الفلاني أو قيمة البيت، هذا فرد واحد، المهم أريد منك فرد من القيمة الجزئية، فرد هذا عن ذاك، ذاك كان المنظور في الحديث مو الأفراد، وإنما قصرنا النظر، حبسنا النظر على ماذا؟ على الطبيعة، ولم يكن لي مد نظر إلى ماذا؟ إلى الفرد. في النحو الثاني يكون هناك مد نظر من الطبيعة إلى الأفراد، فإني قد تجاوزت مرحلة المادية والطبيعة وانتقلت إلى عالم الفرد وأردت الفرد، لكن هل أردت فردا معينا؟ الجواب لا، لم أريد فردا معينا. النتيجة واحدة، ففي باب النكرة وفي باب اسم الجنس النتيجة واحدة، وهو شنو؟ الشيوع، لكن على مستوى المعنى أن الفارق بينهما هو هذا الفارق. أجل علماء النحو عادة في مقام التمييز بين اسم الجنس وبين النكرة أن النكرة دائما تكون ملحقة بماذا؟ بالتنوين، بمتنوين التنكير دائما، لأجل التمايز بين النكرة وبين اسم الجنس يجعلون المفرق بينهما ماذا؟ مسألة التنوين. شنو الفرق بين رجل ورجل؟ شنو الفرق بين هذين؟ الفرق هو هذا، اذا قلت رجل مقصود الطبيعه، الرجل خير من المراه، ان طبيعه الرجل خير من طبيعه المراه، ولم الحظ فيه فردا ولا مصداقا ولا ان فرديه فرد ما على فرديه فرد اخر، لا، انما طبيعه الرجل خير من طبيعه المراه. أما في باب النكرة الذي دائما تكون ملازمة لحالة التنوين، أن يكون المقصود عندي ماذا؟ ملاحظة الفرد، المقصود به النظر إلى الفرد. خب، إلى هنا اتضح الفارق بين اسم الجنس وبين النكرة، هم فارق على مستوى وعلى صعيد المعنى، وهم فارق على صعيد اللفظ. وأما ما الفرق بين اسم الجنس وعلم اسم الجنس وعلم الجنس؟ ما الفرق بينهم؟ قلنا مثال على الجنس مثل تعالى وأسامة وما شاكل ذلك. يا إخوان، علم الجنس هو يختلف عن العلم في أن العلم هو الذي يكون جزئيا بلحاظ الخارج، فجزئيته جزئية خارجية، هذا ماذا؟ العلم. أما علم الجنس فهو محدد ومعين، لكن معينا على مستوى عالم الذهن لا على مستوى عالم الخارج. كل ما كان الشيء معين على مستوى عالم الذهن وحدد بتحديد ذهني يسمى بالمصطلح العلمي ماذا؟ اسم الجنس. من هنا نرى أن القوم يتعاملون مع علم الجنس على أنه معرفة، وروحه ليس بمعرفة، هو نكرة، إذا تلحظه بلحاظ الخارج هو شنو؟ فرق نكرة. ليش؟ لأن أسامة يصدق على شنو؟ أسامة يعني أسد، يصدق على كثير، لا يصدق على هذا وذاك وذاك، يصدق على كثير، من هذا الجهة هو كالنكرة، هو كالجنسي، لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس بلحاظ الوعاء الخارجي. فكما ان علم الجنس شائع اسم الجنس شائع، كما ان اسم الجنس شائع علم الجنس شائع، لا فرق بلحاظ الخارج. انما المفرق بين علم الجنس واسم الجنس انه في باب اسم الجنس الملحوظ فيه الطبيعه من دون تقييد، لا بشرط التقييد. اما علم الجنس فهو الطبيعه على كونها مقيده بتغير جنسي. الفارق بين علم الجنس واسم الجنس هذا حاصل ما قاله في هذا المطلب. بعدما ننتهي من هذا المطلب ندخل في مطلب جديد، احاول اطبق المطلب الثاني ثم حتى اطبق الامرين معا. بحث جديد. ما هو البحث الجديد؟ احنا هناك تلازم بين هذين المفهومين، بين مفهوم الاطلاق ومفهوم التقييد، لكن هذا التلازم من اي نحو من العلاقات المفترضه؟ هل هي من علاقه التقابل ام التخالف ام التماثل؟ وعلى القول بالتقابل، هل هو من التقابل التناقضي ام الملكه والعدم ام التضاد ام المتضايقين؟ واقع المطلب يستدعي ان اتحدث في كل مفرده من هذه المفردات الثلاثه، مفرده التخالف ومفرده التماثل ومفرده التقابل، لكن بما ان الزاويه زاويه التقابل فاني راح اقتصر على بحث التقابل. التقابل هو التناقض بين المعنيين بخلاف التخالف. التخالف هم ايضا عدم قبول الاخر، لكن شنو؟ من دون وجود نفره، من دون وجود نفره. اليوم امريه تختلف هي امريه اخرى، نقول هذا شنو؟ نعبر عنها تخالف. اما شريكه وهي شريكه الاخرى ماذا نقول؟ لا يصح ان نقول تخالف، وانما نقول تخالف. هذا المثال التكويني طبقا. كل ما كان بين المعنيين تنافر شديد يسمى تقابل، وكل ما كان بين معنيين يوجد مغايرة لكن لا تكون تلك المغايرة على مستوى التنافر ماذا يسمى؟ يسمى تقابل. التماثل قضية أقوى وجه مقابلة، التماثل أقوى وجه مقابلة. ليش؟ التقابل كما هو معلوم لدينا صار التقابل على مستوى التنافر. التنافر هو شنو؟ عدم ووجود، عدم ووجود، الامران الذي احدهما وجودي والاخر عدم، هذا يسمى هو التناقض. اما التضاد شنو؟ امران وجوديان، امران وجوديان، هذا هو شنو؟ هو التضاد. فالفارق بين التناقض والتضاد ان التناقض احدهما وجودي والاخر عدمي، اما في باب التضاد كلاهما وجودي. فقد يكون التضاد لا ثالث له، قد يكون له ثالث، قد يكون لا ثالث له ثالث. نعم، اكو نقطه مشتركه بين التناقض والتضاد في انه حاله الاجتماع، اجتماع المتناقضين على شيء واحد، كما يستعير اجتماع الضدين على شيء واحد. هذا نقطه الاشتراك. نقطه الاختلاف ان في المتناقضين يستحيل الارتفاع، في المتضادين اذا كان له ثالث فيمكن الارتفاع، اذا لم يكن له ذلك فيستحيل الارتفاع. جميل. اما المورد الثالث هو مورد الملكه والعدم. الملكه والعدم هم ايضا وجود وعدم، لكن مو عدم مطلق، وانما شوفوا الفرق. انا راح امثل بهذا المثال. في باب التناقض، في باب التناقض عندنا دائرتين، الدائره الاولى مساحتها وجود والدائره الثانيه مساحتها عدم، فكل ما لا يدخل في الدائرة الأولى لا محالة لا بد أن يدخل في الدائرة الثانية. هذا معنى، هذا معنى التناقض. بينما في باب الملكة والعدم ليس عندنا دائرتان، وإنما عندنا ثلاثة دوائر، عندنا وجود وعندنا عدم وعندنا دائرة ثالثة. الفارق أنه العدم مو كل عدم يدخل في دائرة العدم، وإنما العدم الخاص يدخل في دائرة العدم. هناك عدم، عدم من شأنه أن يكون وجود يدخل في دائرة العدم، وعندنا عدم ليس من شأنه أن يكون له طابع الوجود. يعني شنو؟ في باب الملكة والعدم احنا عندنا بصر مقابل بصر ماذا؟ عندنا عمى. العمى تارة يكون موصوفه إنسان وأخرى يكون موصوفه الحجر. ناس عدم البصر هم الحجر عدم البصر، هم الإنسان عدم البصر، الضرير عدم البصر، لكن ما نجعلهما في دائرة واحدة ولا نجعلهما في قائمة واحدة، وإنما نفرق بين القائمتين. في باب العدم الملكة نقول إذا كان له قابلية صنفة ونوعة وله قابلية في أن يكون له صفة الوجود فيدخل في عدم خاص نسميه عدم الملكة. أما بالنسبة للحجر فإنه إن لم يكن بصيرا ولكن لا يصف بالعمى. ليش لا يصف بالعمى؟ لأن المقصود من العمى مو العدم المطلق، وإنما المقصود من العمى هو العدم الخاص. في باب العدم الخاص عندنا طائفة لا هي وجود ولا هي عدم، لا هي وجود. فلذا ارتفاع النقيضين ممكن أم لا يمكن؟ قلنا لا يمكن ارتفاع النقيضين. أما ارتفاع الملكة والعدم ممكن أم لا؟ الجواب نعم ممكن. ليش؟ النقطة جنو لأن في باب التناقض عندنا دائرتين في باب الملكة والعدم حتى كل دوائر. إذا عندنا دائرتين ما ممكن بعد، هو إذا نفترض دائرتين فما ممكن واحد لا يكون في هذه الدائرة ولا يكون في تلك الدائرة. هذا في باب شنو؟ التناقض. أما في باب الملكة والعدم عندنا ثلاث دوائر، يمكن أن يكون واحد لا في هذه الدائرة ألف ولا في دائرة باء، وإنما يكون موجودا في دائرة جيم كما في الحجر، فهو الحجر لا بصير ولا هو أعمى، لا يصف البصر ولا يصف الأعمى. فنقول بين البصر والأعمى ماذا؟ رابطة الملكة والعدم. ليش رابطة الملك والعدم؟ لأن رابطة الملك والعدم لأن هناك دائرة ثالثة لبعض الوجودات الذي لا تتصف لا بالوجود ولا بالعدم، فلا نصفها بأنها الحجر بصير ولا نقول الحجر ضرير، لا نقول بصير ولا نقول ضرير. هذا واضح؟ هذا كيف؟ السؤال كان أنه ما هي العلاقة القائمة بين من ومن، بين الإطلاقي وبين التقييد. حديثنا في باب الإطلاقي والتقييد. هنا عند المرحوم السيد الشهيد صدر كلام لعله أرتب فنيا مما هو المذكور في كلمات المرحوم الشيخ المظفر، فلذا أنا راح أستعين بعض الاستعانات في كلمات المرحوم السيد الشهيد الصدر، يعني ما أتي به في الحقيقة مأخوذ من كلمة هذا الرجل العبقري العظيم. المرحوم السيد الشهيد يقول عندنا جولتان في الحديث، جولة في مرتبة عالم الثبوت وجولة في مرتبة عالم الإثبات. فنتكلم على صعيدين، الصعيد الثبوتي والصعيد الإثباتي. واضح المقصود بين الثبوت والإثباتي؟ الإثباتي على عالم الألفاظ، شلون أحكي؟ تعجب بعض الناس هم فضلاء تقول هذا عالم لو مو عالم، تقول هذا عبقري، هذا عالم عظيم، هذا بس مع الأسف ما يعرف الشيء، ما يعرف الشيء. عالم الحكي غير عالم الواحد، قد يكون مخزون العلم كبير، مخزون العلم كلش عظيم، لكن ما عنده قوة بيان، ما عنده قوة بيان. وشايفين بعض الناس يعني وفاضل أستاذ بارع، ذهنية محلقة، ذهنية محللة، ذهنية ثاقبة، لكن ما عنده طلاب. ليش ما عنده طلاب مولانا؟ يقول بيانه ضعيف، بيانه ضعيف، ما قدر تلازم. لذا أنت هاي في القضية أنا أكدت عليها في مرة، الآن أنا أكدت الشهار درس ولان يحضر عنده طلبة هواية، أنا مو دليل على نجاحه ولا دليل على مكانه ولا دليل على قوته، لا، ربما هو سطحي في الفكر، لكن شنو بيانه خدمه، سحر البيان يخدم احيانا بحيث يغطي على عيب البحث العلمي. هو فاقد لمحتوى عميق علمي، لكن بيانه ساحر، فاشمر لك الناس بالبيان الساحر، ما عنده شيء فارغ. الله وكيله كل شيء معقول، يعني بس تهزه مثل الشجرة ما بيها، هي كلها فيها ثمر، فيها بس توقع ويمسك بعد ما بيها. بخلاف العالم، عالم فرق العالم، يعني تشوف انت العالم كل ما تهزه كل ما تشوفه يتفاقم ثماره، كل ما تحكه تشوف ذهب، كل ما تحكه تشوف جلاء يتجلى أكثر، يظهر مظاهر الجلاء تظهر عليه، هذا فرق العالم. أما واحد يحفظ لك كلمة، يعني بعض الخطباء، بعض الخطباء مع احترامي للخطباء ليس أنه تنزيل في كلمة الخطباء، بعض الخطباء يبعد على المنبر يحكي لك بالموضوع، يعني انت قاعد تتفاجئ شلون هذا موضوع عظيم وشلون كذا، ينزل صار بنات تسأله السؤال، سؤال يبدي ما يثبت الموضوع، الشيخ 80 على رجل حاضر كاشير بأكمله وما يدري هو مين السياح، هو مين السياح. فإذا عندنا مرتبتان، مرتبة الثبوت مقصودي من مرتبة الثبوت مرتبة الواقع بقطع النظر عن ماذا، عن ألفاظ وكلام وحكي، ومرتبة الإخبار. السيد الشهيد يقول ينبغي أن نسأل سؤالان. السؤال الأول، ما هي العلاقة القائمة بين الإطلاق والتشكيك على مستوى مرتبة الثبوت؟ والسؤال الآخر، ما هي العلاقة القائمة بين الإطلاق والتشكيك على مستوى مرتبة الإخبار؟ سؤالان، وينبغي أن نفصل بين السؤالين. خب احكي جناب السيد. قال أما في مرتبة الثبوت فإن الأقوال في المسألة ثلاثة. متكلم السيد الشهيد، الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة التناقض، علاقة التناقض بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق والتقييد العلاقة، علاقة ماذا؟ علاقة التناقض. يعني شنو؟ يعني عندنا بس علاقتين. فإذا أنت جنابك اليوم وصلت أنه هذا مو في داخل في دائرة التقييد، بس مو داخل في دائرة التقييد، التقييد بعد يحتاجك أن تتعب نفسك الدخل في دائرة الإطلاق، أو أنه هو داخل بعد. ليش؟ لأن الصرف دائرتين، هو الصرف، الصرف شايفة حلوة، الصرف دائرتين. فلما مو بالتقييد فهو لا محالة بالإطلاق، فما أحتاج أن أكلف نفسي وأن أتعب. هذا منه رأيي المرحوم السيد الشهيد الصدر، هو السيد الشهيد يختار عن الحلقة. لو واحد يقول لك ان السيد الشهيد شنو رأيه في باب الاستطلاق والتقييد، شنو جوابه؟ على مستوى عالم الثبوت ده أتكلم مو ألفاظ، يقول العلاقة علاقة التناقض، علاقة التناقض. يعني شنو علاقة التناقض؟ ثبوتا يعني شنو؟ بشكل أوضح أقول أنا المشرع حينما أسجل حكم لابد أن أسجل الحكم اتجاه طبيعة، إما على سبيل الطبيعة المطلقة أو على سبيل الطبيعة المتغيرة. ما أقدر أسجل طبيعة على سبيل الإهمال. لذا اشتهرت هذه الكلمة على المسامع والألسن، أن لا إهمال في عالم التشريع على مستوى الثبوت. المشرع في مرتبة الثبوت ما يقدر يهمل. ليش؟ لأنه إما عند إطلاق أو تقييد. على رأي سيدي الشهيد يحكيه يقول ما نسوا. نعم إهمال في مرتبة الإثبات، واحد يحكي في الحكاية ويخليها مضمومة، هذا يسموه إهمال، يسموه إجمال. لكن إجمال وين؟ على صعيد اللسان. أما هو في قلبه يدري شو يسوي. تسألني عن كذا في تلك القضية المعروفة عن ذلك الخطيب حينما أمره معاوية أنه سب عليا، فقال أن معاوية أمرني بأن ألعن علي، اللهم فلا حسن، وبقيت ألعنه إلى من عائدة، ألعنه إلى معاوية أو إلى علي. هو تكلم بكلام جعله، هو اساس كلامك قال على ماذا؟ على مستوى الاجمال. لكن اجمال في 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 مرتبه الاثبات، اما في مرتبه الثبوت هو يدري انه يلعن، هو اما يلعن او علي او يلعن كبير بالله او يلعن معاويه كما هو ظاهر انه على. فتبسم معاويه جل جل انت وصلت الى هدفك. اتهم معاويه واتهم الرسول انه هذا ما مستعد ان يتنازل عن افضل علي. إذا هناك فرض الإهمال على مستوى الصعيد الإثباتي، يعني على مستوى الكلام. كان في باب التقييد يهمل، تقول لي أنت تحب فلان أو فلان، أو أسأل أقلب الموضوع أجربه إلى بحث آخر. خليت إهمال، إهمال، لكن أنا في قرارة نفسي تجاه ذاك الشخص، إما عندي حب له أو ليس عندي حب، ما تقبل حالة ثالثة. هذا كلام ما قاله المرحوم السيد الخوئي. المرحوم السيد الخوئي يقول أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة التراد، لكن على مستوى الذي لا ثالث له. هو تراد لكن على مستوى، من التراد قد يكون من من من, من الذي له ثالث، وقد يكون تراد من الذي لا ثالث له، لأن التراد على قسمين. فهو يعتقد المرحوم السيد الخوئي أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد تراد، لكن تراد على أي صعيد؟ على مستوى شنو؟ على مستوى الذي لا ثالث له. ولذا السيد الشهيد نفسه، السيد القوي نفسه، السيد الشهيد يقول انت بس طلع من احد الدائرتين، ما يحتاج ان اتعبني وتدخله في الدائره الاخرى. ليش ما يحتاج؟ نحن عندنا دائرتين، صحيح هما متبادلان. فرق بين السيد الخوي وين؟ السيد الخوي يعتقد ان كلتا الدائرتين موجود، أما الدليل الشهيد يعتقد أحد الدائرتين وجود الأسرى عدم، ولكن يتفقان في هذه النتيجة بأن أنت إذا فطرت من دائرة وقوعك في الدائرة الثانية لا محالة من كلامي كله ثبوتي ترى مو كلامي إثباتي. الآن ماذا نحكي على مستوى الخطاب والبيان واللسان؟ هذا رأي المرحوم السيد الكوفي. أيضا المرحوم السيد الشهيد يذكر النظرية الثالثة. ما هي النظرية الثالثة؟ نظرية الميرزا النائمي. يقول أما المرحوم الميرزا النائمي يعتقد أن العلاقة القائمة بين الإطلاق والتقييد لا هي علاقة التناقض ولا هي علاقة التضاد، وإنما هي علاقة الملكة والعدم. على رأي المرحوم الميرزا النائمي ثبوتان عدنا ثلاث دوائر، عدنا ثلاث دوائر، عدنا ثلاث دوائر. ليش عدنا ثلاث دوائر؟ عدنا دائرة مطلق، عدنا دائرة مقيدة، وعدنا دائرة هي لا مطلق، لعنى لا مطلق ولا مقيدة، وهو يهمل في المورد الذي لا يمكن الإطلاق والتقييد. إذن إذا كان المورد يقبل الإطلاق وكان في البين شيوع تندخل في دائرة دائرة الإطلاق. إذا المورد الذي كان يقبل الإطلاق والتقييد ولكنه لم يكن في البين شيوع اندخل في دائرة دائرة المقيد. وأما في المورد الذي لا يقبل الإطلاق ولا التقييد وين الدخلة؟ قال دخلة في الدائرة الثالثة. ثبتت؟ إذا على رأي نظرية الميرزا النائمي إذا طردنا من التقييد من ناحية الدوائر الثلاثة مو معنى أنه يكون في الدائرة الثانية. ليش؟ لأن نفضل مسألة كم دائرة أكون؟ ثلاث دوائر. بطردك من لدائرة وطرده من دائرة لا يعني الوقوع في الدائرة الأخرى بعدما كانت الدوائر ثلاثة. هذا الكلام جميل متين فيما لو كان عندنا دائرتين، أما إذا عندنا في الدوائر بعد ما تحيط هذا الكلام. هذا كل ما قيل في مرتبة الثبوت. جيد، تعال الآن للنقطة الثانية. وأما على مستوى الإثبات، وأما على صعيد الإثبات، المرحوم السيد الشهيد يقول اتفقت الكلمة عندنا نحن المدارس الثلاثة على ماذا؟ على أن على مستوى الإثبات العلاقة علاقة الملكة والعدم. فنقطة مشتركة بين المدارس الثلاثة أن العلاقة علاقة الملكة والعدم. يعني شنو علاقة الملكة والعدم؟ احكيها وضح لي إياها زين لبس الغاز والأطراف. بمعنى مرة أني أقول يا أكرم الرجل العالم، هنا شنو موضوع حكم ماذا؟ موضوع حكم مولانا الكريم هو الرجل المقيد بالعالمية، فإذا هذه حكم مقيدة. جميل. ومرة قاعد وفي حرية تامة، حرية البيان، حرية الخطاب، أقول أكرم الرجل، هنا شنو مولانا حكم الصبر على ماذا؟ على الرجل مطلقا سواء كان عالما أم كان غير عالم. هذا شو نسميه؟ نسميه إطلاق في عالم الإثبات. أتكلم ومرة في مسدس على رأسي يقول لي ترى بس تقول أكرم الرجل العالم أقتلك وأنا أخاف. أقول لك أكرم الرجل، إما أنت تستفيد الإطلاق أو لا تستفيد الإطلاق. شو تقول؟ تقول لا أستفيد الإطلاق. ليش؟ لأن فرع الإطلاق فرع التمكن من الحديث من التقييد. إذا أنا ممنوع من التقييد فبشلون أنا أستفيد الإطلاق؟ عدم التقييد يمنع من استفادة الإطلاق. هنا ما تقدر تطرد التقييد، يقول حيث أنه لم يكن مقيد فإذا لم يدخل في دائرة التقييد فلا بد أن يكون داخلا في دائرة الإطلاق. يقول لك على كيفك، افترضنا في عالم الإثبات كم دائرة افترضنا؟ مو حكينا قلنا في دائرة الإثبات اتفقت المدارس الثلاثة على أن الدوائر ثلاثة، فعدم التقييد مو معنى السقوط في الدائرة الثانية، وإنما عدم التقييد بل زاد الميرزا النائمي الشاي أحلى من هذا. إيش قال الميرزا النائمي؟ قال أقول لك ترى كل ما امتنع الدخول في مورد التقييد أيضا امتنع المورد في الدخول في مورد الإطلاق. فوضح لازم هذه الشاي ألطف من الأولى. الشاي الأولى شنو كان؟ قال ترى كلامنا في الإثبات، سأكرر كلامنا في الإثبات، المدارس الثلاثة كانت مدارس ثبوتية، الآن انتقلنا إلى عالم الإثباتي، في عالم الإثبات اتفقت الكلمة بين المدارس الثلاثة على أن العلاقة علاقة الملكة والعدم، ونعني بعلاقة الملكة والعدم أن الدوائر ثلاثة. وإحنا حكينا قلنا ترى إذا طردنا من دائرة مو معنى السقوط في الدائرة الثانية بعد كون الدوائر متعددة. المرحوم الميرزا النائمي هنا أضاف كلمة جوهرية، قال بل أقول شيء آخر، إذا امتنعت دائرة التقييد امتنع دائرة الإطلاق. فلا بد لا محالة في السقوط في الدائرة الخاصة. عنوان الدائرة الخاصة تسميها دائرة الإهمال والإجمال في مقام الاستفادة والبيان. ثبتت الدوائر الثلاثة جنون دوائر ثلاثة قناة عناوينها دائرة الأولى تسميها دائرة التقييد، دائرة الثانية تسميها دائرة الإطلاق، دائرة الثالثة تسميها دائرة الإجمال والإهمال. فقال أقول لك ترى إذا كان المورد مستحيل فيه التقييد فمستحيل فيه الإطلاق، وإذا مستحيل فيه التقييد مستحيل فيه الإطلاق، لا محالة يسقط فيها دائرة الدائرة الإهمال والإجمال. ولذا قال أمير المؤمنين قال ترى إذا أكو مسدس عراس وإذا واحد قال له ترى بس تقيد نذبحك نقتله هنا لا التقييد ممكن وساعدني أنت ولا الإطلاق، إنما يكون المقام من مقام الإجمال. هاي حكاية حلوة حكاية أمير المؤمنين والجماعة هم وافقوه، قال ايها الكلمة مقبولة لطيفة. بعدين قال الميزة النعيم قال ترى عندنا فد معركة، معركة في علم الفقه تحت عنوان هل الأحكام الشرعية مشروطة بالعلم أم ليست مشروطة بالعلم. مقصود من الحكم مو الحكم التنفيذي، وإنما مقصود من الحكم بعد يا حكم يلا يا حكم الحكم الفعلي. مقصود الحكم الفعلي، في الحكم الفعلي منو قال الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي يقول أن هناك معركة قائمة بين السنة والشيعة. السنة يقولون الحكم الفعلي مشروط بماذا؟ بالعلم. إحنا نعتقد أن الأحكام الفعلية لا التنفيذية أحكام مشتركة بين العالم والجاهل. أعرف ماذا أقوله ولا ليش؟ إذا يمكن التقييد؟ قال لا يمكن التقييد. ليش لا يمكن التقييد؟ لمحذور الزوج. إذا جينا معدود دورة مو مهم. إذا يستحيل تقييد الحكم. إذا استحال التقييد أنت ساعدني بعد كمل. استحال الإطلاق. وكان المورد من موارد الإهمال. إذا كل شوف حكاية الميزة النعيم شوف كبرها قال أقول لك ترى إذا وردت خطابات أقم الصلاة. قم حج زكي. هنا يمكن التقييد أو ما يمكن التقييد بالعلم. قال ما يمكن التقييد لمحذوره. قال اذا لا يمكن التقييد فلا يمكن الاطلاق. فاذا لا يمكن الاطلاق ان من الخطابات الشرعيه كلها تحمل على ماذا؟ على صبغه الاهمال والاهمال. طب بالتالي احنا ما نتكلم شو نسوي؟ اجى الى النقطه الثالثه، شوف الحلقات البحث ارجوك انت بدي نظم لي اياها عن حلقات البحث. هاي النقطه الثالثه راح تكتبها. في كلام الميزة النعيم، كلام الميزة النعيم أولا قال ترى اتفقنا كليتنا في مرتبة الإثبات أنه العلاقة علاقة الملكة والعدل. وقال إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق ويكون المورد من مورد السقوط في الحلقة الثالثة والدائرة الثالثة. هذا قال ثم عنده إحشائية. عنوان هذه الإحشائية نسميها فكرة متممية الجعل. أساس الإحشائية الثالثة متنمية الجعل. إذا واحد يقول لك متنمية الجعل شنو؟ الآن أرجع إلى كتاب ترى مر علينا هذا المرحلة. فحص متنمية الجعل مر علينا وقلت لك إذا واحد يريد يطعن يسبب واحد بالسبب من هاي المحترمة يقول هذا يحتاج إلى متنم الجعل بس هاي الجعل بعد ما يحتاج قصة رواية يقول هذا يحتاج إلى متنم الجعل خصوص دولة بعض طلبة بسيطين فتقول هذا دائما يحتاج. احنا نقول علما يحتاج الى قيم يمشي لازم واحد دائما ينظم اموره هو ما يقدر يستقل بنفسه في ان هو يختار طريقه فنحتاج شنو الى واحد يدفع دائما حتى يختار طريقه نسميه متمم جعل. اساس قانون متنميه الجعل هو هذا. قال اقول لك اسمع لي شيء اسمع لي متنميه الجعل او نسميه بالاطلاق المقامي نسميه فكرة الإطلاق المقامي ونسميه فكرة نسميه الجعل. قال أقول لك هو شنو كان مثال؟ مثال كان أكو مسدس عراس. قال ترى إذا بس تقول أكرم العلماء أكرم الرجال العلماء ترى أخذ لك ذبحة. قلنا هنا التقييد بالعلماء ما ممكن. إذا ما ممكن التقييد فالإطلاق لا يمكن فنسقط في الهاوية ونسقط في الحلقة الثالثة وفي الدائرة الثالثة وهي دائرة الإجماع. حينما ينصرف هذا الظالم يخش بعد أكو قدرة في الكلام ما أكو قدرة في الكلام. إذا أكو قدرة في الكلام يجب على الإنسان أن يبين مقصوده. فإذا تكلم قال ترى يا إخوان قبل شوية لما أنا حكيت وياكم كان مقصودي ترى العالم احنا نستفيد شنو؟ نسمي تقييد، وانا ما تسمي سمي نتيجة التقييد. نفس التقييد، لكن ليش سمي نتيجة التقييد؟ ليش سمي نتيجة؟ لان التقييد انما استفاد من الخطاب الاول، اما نحن استفدنا نتيجة التقييد بواسطة خطاب الثاني. هذا الفارق بيننا، بين التقييد وبين نتيجة التقييد. اذا قال لك واحد قال لك انا بمثل لي بمثال للتقييد، نقول له مثال التقييد أكرم الرجل العالم. مثل لي بمثال لنتيجة التقييد، كيف أقول لك نتيجة التقييد؟ قال أكرم الرجل وأكو مسدس على راسه، ولما راح هذا الظالم قال أكرم الرجل العالم. هذا نتيجة التقييد. تقول النتيجة هي واحدة، بالتالي احنا بس استهمنا نريد ان تكرم الرجل العالم. شنو الفرق؟ يقول الفرق هو انه في التقييد الخطاب واحد، لا. اما في نتيجة التقييد خطاب شن خطاب؟ خطاب. هذا اذا تكلم جيم. اما اذا افترضنا هذا الظالم راح ولا واني اقدر احكي، وقبل شوية قلت لك اكرم رجل وما حكيت لانه كنت ممنوع من الكلام، والآن مسموح لي الكلام واستجد يجيبون لك شاي يا اخوان. ايه لا شنو هذا؟ تنسمي ما نسمي اطلاق، تنسمي نتيجة الاطلاق. اذا فرق الاطلاق بين نتيجة الاطلاق شنو؟ الاطلاق السكوت عن التقييد في الخطاب الواحد. اما نتيجة الاطلاق شنو؟ السكوت عن التقييد في الخطاب الثاني. السكوت عن الاطلاق عن التقييد في الخطاب الثاني. واضح الفارق بين الاطلاق ونتيجه الاطلاق شنو؟ الروح واحده، بالتالي انت تكرم كل رجل، لكن مره تكرمه عن طريق الخطاب الواحد تسميه اطلاق، ومره تكرمه عن طريق خطابين تسميه نتيجه الاطلاق. واضح هذا؟ واضح مقصودي؟ جميل. الميرزا النعيمي قال ترى اتضح من هذا البيان النحو التالي، راح استخلص يلا وراح اجمع البوك جمالتي وارجع اقوم. الميرزا النائمي قال ترى راح اعيد لك اياه حتى اوصلك الى النتيجه النهائيه. الميرزا النائمي قال بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع البحث بيان العلاقه بين التقييد وبين الاطلاق. اما العلاقه بين التقييد والإطلاق فعلى ما هو المذكور في كلام السيد الشهيد الصدر قد تصلى نفسه الزكية على مستوى عالم الثبوت ثلاثة مدارس: مدرسة الشهيد، مدرسة الخوئي، مدرسة الميرزا النعيمي. وأما على مستوى عالم الإثبات فاتفقت الكلمة على أن العلاقة علاقة الملكة والعدم، ونعني بعلاقة الملكة والعدم أن التقييد إذا كان ممكنا كان الإطلاق ممكن، وأما إذا التقييد لا يكون ممكنا فالإطلاق لا يمكن أن يكون ممكنا. ثم أنا تفاديا للمشاكل وتخلصا من المحاذير أتي بنظرية جديدة، عنوان النظرية الجديدة نتيجة الإطلاق، وهو سكوت المتكلم بعد رفع الضغط عليه. هذا كل ما عندنا من تدين لعلاقة الإطلاق والتقييد. أما تطبيق هذا الرجوع إلى غد مع بيان المنصر بعد، والحمد لله.